وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عن عمد، تحدثنا عن ذلك وانتهينا إلى أنه يبطل بذلك الحج إما على سبيل الفتوى أو على سبيل الاحتياط الوجوب، هذا انتهينا منه. بقى عندنا الجزء الثاني من هذا المطلب، قلنا نتحدث مرة عمن ترك رمي جمرة العقبة وأخرى عمن ترك رمي بقية الجمار عمدان. إذن حديثنا من الآن هذا كله في ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عمدان. وأما بالنسبة إلى من ترك الرمي في بقية الأيام فالمناسب هو الحرمة التكليفية فقط دون أن يترتب على ذلك البطلان. نعم، قد نلتزم بوجوب القضاء عليه في السنة الثانية، أي قضاء الرمي فقط، إما بنفسه أو بنائبه. وأما نفس الحاج فلا يتصدع ولا يبطل. والوجه في ذلك هو أنه بالإتيان بطواف النساء بعد طواف الحاج تحل جميع المحرمات على المحرم الحاج المحرم. فإذن يفهم من ذلك أن الرمي الذي يأتي بعد طواف النساء ولا تأثير له من حيث الصحة والفساد، بل العمل صحيح وانتهى، وهذا واجب بعد الواجب. فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والصيد. فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. انتهى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 232 الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1. واستثناء الصيد من باب شنو؟ الحرم، ولا ربط له بالإحرام أو بالحاج، بل لأجل شرافة الحرم. إنها دلت على أن المحرم بالإتيان بطواف النساء يحل من كل شيء، ولازم ذلك ولازم ذلك أن البيتوتة في منى، شايف شيء إضافي قاعد أذكره، وهكذا الرمي في اليومين أو الثلاثة هو مجرد واجب لا يؤثر تركه على العمل، على صحة العمل. ونتمكن أن نقول أن هذه الرواية، إن هذه الرواية لو كانت مجملة مثلا ولم نستفد منها ذلك، فإثبات البطلان وأنه يعني الرمي ما بعد اليوم العاشر جزء يبطل به العمل، هو الذي يحتاج، هو الذي يحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل على ذلك، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو الوجوب، أما أنه جزء يؤثر تركه على العمل فحيث لا يستفاد، فنتمسك بالبراءة أو ننفي وجوب القضاء بالأصل. إذن على هذا الأساس لا ينبغي الإشكال من هذه الناحية. نعم، وردت رواية عبد الله بن جبل التي رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبل عن أبي عبد الله عليه السلام: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 264 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث رقم 5، وهي إن لم تكن نصا في محل كلامنا، أعني ترك رمي ما بعد العاشر بقرينة التعبير بالجمع، يعني من ترك رمي الجمار، فلا أقل يشمل ذلك بالإطلاق، فيستفاد منها آنذاك البطلان. ولكن الذي يهون الخطبة أولا إن ابن جبل لم يوثق إلا بناء على وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القمي، وقد أشرنا إلى توجيه من ذهب إلى هذه الكبرى، يعني كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد الكتاب المذكور، وإلى مناقشة ذلك في كتابنا دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. هذا أولا. وثانيا، إنها مهجورة بين الأصحاب، بمعنى أنه ماذا؟ لم يعرف عامل بها، كما قال صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 239 نقلا عن الشهيد في دروسه، حيث قال ما نصه: وقال الشهيد في الدروس: إنها محمولة على الاستحباب، لعدم الوقوف على القائل بالوجوب. وقد ذكرنا أكثر من مرة انتهى وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الهجران بمعنى ترك الكل موجب لسقوط الرواية عن الحجية، إما ببيان أو ببيان، بيانين ذكرنا، إما ببيان أن هجران الجميع يورث الاطمئنان بحساب الاحتمال، يورث الاطمئنان بوجود خلل في الرواية، وإلا فكيف يترك الجميع العمل بهذه الرواية وهي بمرأة ومسمع منهم؟ وهذه قضية عقلائية، كما لو فرض أن خبرا من الأخبار السياسية طرحه بعض الفضائيات طرحته، ولكن الجميع لم يرتب عليه أثرا ولم يهتم به ولم يعر له أهمية، إنه يحصل الاطمئنان ببطلان الخبر المذكور، إما بهذا البيان أو ببيان أن مدرك حجية الخبر هو السيرة العقلائية أو بإضافة المتشرعية. ونحن لا نجزم بانعقادها على العمل بمثل الخبر المذكور، وحيث إنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن وهو ما سوى ذلك، أعني الخبر الذي لم يهجره الأعلام. إذن هذا ثانيا هو ساقط عن الحجية، وثالثا إن الرواية المذكورة معارضة بما دل على أن من أتى بطواف النساء فقد أحل من كل شيء، أعني الرواية السابقة صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، فتلك يستفاد منها الصحة في حق من أتى بطواف النساء، سواء فرض على أنه أتى برمي الجمار بعد ذلك أو لم يأتي بذلك، بل لعله لا نحتاج إلى الإطلاق، هي صريحة في أنه يكفيه الإتيان بطواف النساء ويحل من كل شيء ولا شيء عليه، فتكون معارضة للرواية المذكورة. إذن الرواية المذكورة من جهات ثلاث، أعني ضعف السند والهجران والمعارضة بصحيحة معاوية ابن عمار لا اعتبار بها، والنتيجة النهائية وبعد ما في شيء عليه بعد خب الإمام، يعني إذا كان شنو أكو بعد فرد شيء عليه كان يقول شنو؟ لا لا يواش مو أنه شنو، وإنما عليك أصلا سكوت الإمام يدل على أنه عملك بعد صحيح وانتهيت من كل شيء. لو تقول بالإطلاق لو تقول لا مو بالإطلاق، وإنما هي واضحة في هذا المعنى بلا حاجة إلى ضم نص، يعني في ذلك بلا حاجة إلى ضم الإطلاق. شلون؟ إيه؟ إذا قاعد يقول أحللت ماذا من كل شيء، يعني عملك صحيح يريد يقول، ما دام جبت طواف النساء روح بعد براحتك، وش المقصود؟ يعني شنو المقصود؟ بعدك أنت شنو؟ يعني مطالب بشيء؟ قاعد يقول له ما مطالب بشيء وروح بعد. فإذا واضح في هذا المعنى، فالخلاصة يلزم التفصيل بين من ترك رامي. قلت هذه المسألة لعله بهذا لم تسلط عليها الأضواء في الكتب الفقهية، لكن لا بأس بالالتفات إليها وإن لم تكن مهمة عملان من الزاوية العملية ليست مهمة، لكن قضية فنية نطلع عليها. ينبغي التفصيل بين ترك الرمي، رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، فيبطل بذلك الحج إما على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي، وبينما إذا ترك المكلف رمي ما سوى ذلك من الأيام فلا يؤثر على صحة عمله. نعم هو قد أثم حيث ترك واجبا، ولكن لا يؤثر ذلك على العمل. وربما نلتزم كما التزم بعض بوجوب القضاء إما على سبيل الفتوى أو على سبيل الاحتياط، وجوب قضاء نفس الرمي فقط في السنة الثانية بنفسه أو بنائبه. هذا كله من ناحية هذه المسألة. قال قدس سره، عنوان جانبي الذبح أو الناحر في منى. الحمد لله انتهينا من الواجب الأول من واجبات يوم العاشر. خب العنوان الثاني، الواجب الثاني، الذبح أو النحر في منى، وهو الخامس من واجبات حج التمتع. يعني هو خامس من الواجبات والثاني منين؟ من أعمال اليوم العاشر. وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة فارزة، أي واحد، هو الإيقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا. نقطة، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل، نقطة، ويجب الإتيان به. هذا الواجب الثالث، الشرط الثالث من شرائط الذبح الهادي، ويجب الإتيان به بعد الرامي، ولكن لو قدمه على الرامي جهلا أو نسيانا صح، ولم يحتج إلى أو يحتج إلى إعادة إلى آخر المتن، فإنه طويل. يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى، وجوب الهادي بعد الرامي، بمعنى ذبحه أو نحره، ولم ينسب الإشكال في ذلك إلى أحد. قال في الجواهر الجزء 19 صفحة 114 نقطتين شارحة، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمه عليه، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه. انتهى. والمسألة إذن من حيث الفتوى لا خلاف، ولكن ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه لإثبات الوجوب، أي وجوب الهادي؟ استدل الفقهاء كما في المدارك جزء 8 صفحة 15، وفي الجواهر جزء 19 صفحة 114، وغير ذلك من الكتب الفقهية. استدلوا بثلاثة وجوه: الإجماع والآية الكريمة وصحيحة زرارة. هذا ما ذكروه. أما بالنسبة إلى الإجماع فحيث إنه محتمل المدرك، يعني يحتمل استناده إلى الآية الكريمة أو إلى صحيحة زرارة أو غير ذلك، فلا يكون حجة، فإن حجية الإجماع كما أوضحنا أكثر من مرة هي من ناحية كاشفيته عن رأي المعصوم والأخذ منه يدا بيد، وهذا إنما يتم إذا فرض عدم وجود مدرك جزمي أو محتمل. أما إذا كان موجودا فلا يمكن أن نجزم بهذه الكاشفية يدا بيد وطبقة عن طبقة. أي فري أي ماكو ما مشي صار ما بيفرد مشكلة، أي ما بيفرد مشكلة، خلي يكون كذلك. نعم، إذا فرض على أنه لم يكن هناك مدرك، ولعله أحيانا يفترض ذلك، يعني لا يوجد مدرك يستند إليه، فيكون حجة. أو نتمكن أن نستفيد منه بنحو نصف القيمة لا تمام القيمة، وذلك بإضافة بعض الأمور إليه، فنصل إلى النتيجة بنحو صحيح آنذاك، ولكن لا يكون هو تمام الدليل بل نصف الدليل، كما كنا نفعل ذلك في أكثر من مورد، والآن إن شاء الله سوف نصنع ذلك. إذن سوف نستفيد من الإجماع، يعني مو نذب في سلة المهملات تماما، لا، إذا كان محتمل المدرك نستفيد منه ولكن بنحو نصف القيمة، سميها ثلث القيمة، بعد هذه يمك القضية، وإن شاء الله بعد شوي انتظرني أوضح ذلك. هذا من حيث الدليل الأول الذي ذكروه. وأما من حيث الدليل الثاني، أعني الآية الكريمة: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إنهم تمسكوا بهذه الآية الكريمة لإثبات وجوب الهادي في حج التمتع طبيعي. ولكن لو أردنا أن نتشاير مع ألفاظ الآية الكريمة بلا استعانة من الخارج بشيء، فاستفادة الوجوب منها شيء مشكل، فإنها في صدرها ناظرة إلى من أحصر بسبب المرض، وذكرت أن عليه ما استيسر من الحج، وهذا ليس محل كلامنا. ثم قالت بعد ذلك: فإذا أمنتم، أي كنتم آمنين، ماكو بعد فرد شيء عليكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من كانت وظيفته حج التمتع، فما استيسر من الهادي. إن هذا التعبير هل يفهم منه الوجوب؟ نعم، إذا قدرنا كلمة عليه أو فيجب بأن كان هكذا، فعليه ما استيسر من الهادي، أو فيجب ما استيسر من إذا هيك قلنا، فالأمر كما ذكروا الفقهاء، يعني يستفاد منها الوجوب آنذاك. ولكن لماذا شيء يسمونه؟ ولكن لماذا نقدر هاتين الكلمتين؟ لعل المقصود فيرجح أو يستحب أو من المفضل عليه. قلت أنا أول شنو الآية الكريمة؟ لا تخلينا منين تقول لي إجماع المسلمين، وجهد تمسكنا بإجماع المسلمين، ما تمسكنا بمن في الحقيقة بالآية الكريمة. إذن إذا كنا نحن والآية الكريمة فقط يصعب استفادة الوجوب منها، إن قلت ما بعدها يدل على الوجوب، حيث قالت: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إلى آخره. قلت هذه مجملة أيضا، يعني من لم يجد الهدي المستحب فوظيفته تنتقل إلى مستحب آخر وهو الصيام. إذن استفادة الوجوب من الآية الكريمة، أي من ظاهرها وبقطع النظر عن شيء آخر، أمر مشكل. يعني هاي يحتاج لها مع يدكم المباركة هتشن هالشيء. وبلي لا، ما أنا ما أشوفه، والأمر لكم، والأمر لكم. على أي حال هسه تقولوا ما بيها شيء وضوح، يعني قابلة لل سموه مثل خذوها الجماعة أصلا طراد خذوها وواضحة، وما أصلا ما تكلموا في كيفية. زين، نعم، المهم هو صحيحة زرارة، حيث جاء فيها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع، نقطتين شارحة: وعليه الهدي، أي يظهر أكم في المتمتع وعليه الهدي، يظهر على أنه بها هي فرد مقدمات. وعليه الهدي، قلت وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره شاة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 101 باب 10 من أبواب الذبح، الحديث 5. وتوجد روايات أخرى في هذا المجال مذكورة في الجزء 14 صفحة 79 في الباب الأول، بعنوان: باب وجوب الهدي على المتمتع. ولكنها ضعيفة، إما من حيث الدلالة أو من حيث السند. وأهم الروايات، أحسن الروايات حالا، هي هذه الصحيحة، فإنها سندا صحيحة ودلالة لا بأس بها، حيث قال عليه السلام: وعليه الهدي. وظاهر كلمة عليه بعد تقبل مني وما تقبل ما أدري، ظاهر كلمة عليه الوجوب لا بأس بذلك. إذن المستند هو هذه الرواية الشريفة، ولكن بقطع النظر عن هذه الرواية يمكن أن نستدل بأدلة ثلاثة أخرى بقطع النظر عنها حتى لو لم تكن. الأول السيرة القطعية بين المسلمين على الإتيان بالهدي في حج التمتع بنحو الإلزام والوجوب، فنحن لا نتمسك، وطبيعي لا نريد أن نتمسك بالسيرة وحدها حتى يقال هي أعم منين من الوجوب، بل نضم إلى ذلك هذه الضميمة وهي السيرة على الإتيان بقصد الوجوب، وهذا القصد ليس فقط من الطبقة العامة من الناس، لا لا، بل يصنع ذلك حتى ماذا؟ المتشرع والفقهاء يصنعون ذلك. فإذن وهذه تكشف عن وصول هذا الحكم يدا بيد من معدن العصمة والطهارة، هذا أولا. وثانيا إن المسألة عامة البلوى، فيلزم أن يكون حكمها واضحا بعد فرض عمومية البلوى، ولا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو عدم الوجوب، وإلا لانعكس على الفقهاء ولو على مستوى قول بين الفقهاء، والحال أنهم أطبقوا ولم يعرف خلاف الوجوب. إذن استفدنا هنا من الإجماع، هذا الذي قلت نص قيمة إليه هنا استفدنا منه. إذن ما دام الحكم ينبغي أن يكون واضحا، فيحصل الاطمئنان بأن ذلك الحكم الواضح هو ما أجمع عليه الفقهاء. والوجه الثالث الذي يمكن التمسك به لإثبات الوجوب ها؟ يعني لا، أشياء الواضحة أصلا ما تحتاج بعد إلى دليل، ما تحتاج. هنا أخوة أكو اتفاقا دليل صحيحة زرارة أكو غيرها، لكن قصد الأمور الواضحة بعد فرد شيء واضح، بعد ماكو حاجة يجي واحد يقول جيب لي، بعد هو واضح شنو يجي واحد يسأل الإمام عنه. هسه خب اتفاقين، لكن قصدي من الأمور في الأمور الواضحة لا يطلب مدره، هو بعد ما يجي واحد يسأل لأنه واضح. والوجه الثالث الذي يمكن التمسك به هو أن وجوب الهادي في حج التمتع من الأمور الواضحة في الإسلام ومن شواخص الإسلام ومعالم الإسلام الواضحة، فكما أن في الإسلام وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب حج، كذلك من الأمور الواضحة في الإسلام أن الحاج يجب عليه في حج التمتع الهدي. يمكن أن نقول ذلك طبيعي، لا تناقشني في الصغرى، أنا ترى عدي المهم دائما شنو إيش الكبرى. فحينئذ نقول إذا قبلنا ذلك وليس ببعيد، فإذا على هذا الأساس لا نحتاج إلى دليل، حيث يتولد للفقيه اطمئنان بالحكم نتيجة وضوح المطلب، وهذا ما يعبر عنه أحيانا بمسلمات الشريعة أو ضروريات الدين أو ما شاكل ذلك من تعابير. فإن الضروريات والمسلمات لا تحتاج إلى دليل، بل دليلها معها هو يحصل للفقيه اطمئنان بذلك، من قبيل أن شخص يأتي ويسأل هل يجوز شرب الماء وهل الماء طاهر ومطهر ويجوز الزواج ويجوز الطلاق، هاي شنو الحكي يجوز زواج، يجوز طلاق، ما يطاهر، ذني أشياء بعد لا تحتاج إلى دليل لأنها من واضحات الفقه. فإذا على هذا الأساس يحصل الاطمئنان للفقيه بلا حاجة بعد إلى الاستعانة بتلك المقدمات التي ذكرناها في الوجهين السابقين. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.